بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سجود السهو. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال: وقد شرع لأمتي في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي: السهو وارد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من طباع البشر، وبعضهم يأتي بحديث أني لأسهى وإنما لأشرع. والمهم أنه هذه خصلة من خصال البشر أنهم ينسون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أيضا هذه الخصلة أنه ينسى، لكن هذا النسيان تشريع، فيه أيضا كذلك بيان لأحكام. وهذا من حكمة الله جل وعلا وحكمته في شرعه ودينه سبحانه وتعالى. قال: إذا قام من ركعتي الفريضة، أنا أي تشرع هذه أو سجود السهو أو في بعض المقامات، وقد ورد في السنة هناك بعض الحالات سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأولا السجود الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون زيادة، وإما أن يكون نقص، وإما شك، زيادة أو نقص أو شك، هذه الثلاث الأشياء التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا سهى ولم يزد ولم ينقص ولم يشك، فليس هناك لدينا دليل على أنه يشرع سجود السهو. جاء حديث لكل سهو سجدتان، لكن الصحيح أنه لا يصح، فضعفه الأئمة. فلهذا نبقى على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سأسرد أولا الأمور التي حصل فيها أو التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سهو أو سجد. قال: الأول، إذا قام من ركعتي الفريضة، إذا ترك التشهد الأول. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد السجدتين وهو جالس ثم سلم. وعن المغيرة بن شعبة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طيب، فهذا الحكم في هذه المسألة. هذا إذا كان في التشهد الأول، أما إذا كان في التشهد الأخير فيجلس ولا بد. وأما إذا كان في التشهد الأول فترك الجلوس فإنه إن استتم قائما، أي إن اعتدل قائما فلا يجلس، وإن لم يعتدل قائما فإنه يجلس ولو كان أقرب للقيام، ولو كان أقرب للقيام. مثلا وهو قائم ذكر قبل وهو منحني لا زال، ذكر أنه في التشهد فجلس، هذا ليس فيه شيء إلا إذا قام، إذا قام فلا يجلس، إذا اعتدل قائما لا يجلس. وأما إذا كان لا زال لم يستتم قائما فإنه يجلس. فهذا الحكم الذي جاء في حديث المغيرة، وكذلك جاء في حديث عدي بن حاتم، وجاء أيضا كذلك عن أبي هريرة في سنة الترمذي، وعن جماعة من الصحابة نقلوا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا فيخطأ بعض الأئمة، تجده إذا كان قائما أو منحني إلى القيام فلا يجلس، ولأن في مذهب الشافعي وكذلك في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى الجلوس يجلس، إذا كان أقرب إلى القيام يقوم. لكن هذا الحديث أو هذا الحديث حديث عدي يرد هذا القول. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا صلى خمسا. قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا وسجد سجدتين بعدما سلم. وهذا الحديث هو مبين في الصحيحين، وفيه أنه إذا صلى خمسا فإنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. لكن إذا كان المأموم على ذكر أن الإمام قام للخامسة، هل يقوم معه المأموم أم أنه يفارق الإمام؟ فأكثر العلماء، بل لا يكاد هناك خلاف بينهم، أن المأموم لا يتابع الإمام في خطأه، أن المأموم لا يتابع الإمام في خطأه، إنما يجلس، يجلس حتى ينتهي الإمام. أنا مثلا بعض الأئمة تجده مثلا هو يظن أنه في الرابعة، فيقولون له سبحان الله هو لا يخرج عما هو عليه، فيستمر في الصلاة. فهنا المأموم يجلس يدعو في تشهده حتى يكمل هذا الصلاة ويجلس ويتشهد، فإذا سلم الإمام سلم معه. أما أنه يفارقه فهذا خطأ، لا يفارق الإمام، وإنما يبقى معه حتى يسلم. قال إذا سلم في ركعتين أو ثلاث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع. قال وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له خرباق وكان في يديه طول قال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. مع أن هذا الحديث أيضا كذلك جاء في صحيح مسلم حديث عمران أنه صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فسلم في ركعتين. ثم قام وصلى ركعة وسجد قبل أن يسلم سجد قبل أن يسلم وهذا في حديث عمران الذي في مسلم مما يعكر على القاعدة التي رجحها بعض العلماء أن السهو في الزيادة يكون سجوده بعد السلام والسهو في النقصان يكون سجوده قبل السلام. هذه أيضا فيها بعض الأحاديث التي جاءت ترد هذا منها حديث عمران هذا الذي في مسلم في صلاة المغرب أنه سلم ركعتين فذكر فقام ثم سلم وسجد سجود السهو قبل أن يسلم. وفي هذا الحديث أنه سلم بعد أو سجد بعد السلام في كلا الحديثين. والظاهر أن هذا يبين أن الأمر سهل إن أراد قبل السلام أو بعد السلام، لكن ينبغي الإمام أنه الأشياء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يجعلها قبل السلام، والأشياء التي ثبتت بعد السلام يجعلها بعد السلام، وإلا مثلا فعل هذا أو هذا فهذا جائز، فعله قبل السلام أو بعد السلام فالأمر جائز، وما لم يأتي به نص فله الخيار إما قبل السلام أو بعده. والشافعية عندهم الأفضل قبل السلام، والحنابلة عندهم بعد السلام، والأمر سهل إن شاء الله سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. قال الحالة الرابعة إذا لم يدري كم صلى، حالة الشك. قال عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله إبراهيم عن ابن يزيد النخعي علقمة علقمة ابن قيس الليثي وعبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء خنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال والتحري يكون بأن يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة. وأنه صلى ثلاثا لاثنتين، قد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا وهكذا. وإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. وهنا في هذا التحري المراد أنه يتذكر الصواب، أنا هذا عند الشك الطارئ، وهو يصلي يدخل عليه شك هل صلى اثنتين أم ثلاث، فيتذكر ماذا قرأ، مثلا قرأ سورتين فيعلم أنه اثنتين، أو قرأ اثنتين ومرة ساكت، أو أنه قرأ الفاتحة فقط فيعرف أنها ثلاث وهكذا. المهم أنه يتذكر بشيء، فإن تذكر وتحرى الصواب فيأتي إلى الصواب، وإلا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل كما سيأتي، يبني على اليقين وهو الأقل. قال فإذا تحرى ولم يترجع عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فهذا الذي يفعله عند الشك، ويسجد في كلا الحالتين سواء كان تحرى الصواب أو لم يتحرى الصواب يسجد. إذا تحرى الصواب ورأى أن هذا أقرب فهذا يسجد، إلا إذا كان مثلا هو عنده يقين لكن الشك هذا طارئ، دخل طارئ معنى سبب غفلة هكذا وشيء ليس لأجل نسيان، مثلا يعرف أنه في الثالثة لكن فلسروحه أحيانا الإنسان يفكر بعيد فدخل عليه مثل الشك، ثم لما راجع نفسه ووجد مستيقن، ولأنه كان متأكد ما كان ناسي، لكن بسبب الشرود حصل هذا، فمثل هذا لا يسجد. لكن إذا حصل الشك، إذا حصل الشك وليس هناك يقين فهنا يتحرى الصواب، هنا يتحرى الصواب. لكن إن كان كما قلنا حصل شك ثم حصل بعده يقين فهذا لا يكون فيه سجود. فهمتم؟ إذا كان هناك شك لكن هذا الشك بعد إنما هو طارئ وإلا اليقين موجود فهذا لا يسجد. لكن إن كان هناك شك ثم تحرى الصواب فرأى أن الصواب أقرب كذا وكذا فهذا ظن كما يسميه أهل الأصول، هذا ظن، ظن راجع، فهذا الظن يسجد أيضا عليه إذا تحرى الظن فهذا يسجد. وجاء أيضا حديث أنه إذا كان تحرى الصواب فهو يسجد قبل السلام، وإن كان لم يتحرى الصواب وإنما بقي في الشك فإنه يسجد بعد السلام. لهذا قال هنا إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة. واشتدل في قوله فلم يدري كم صلى أيضا بالسجدتين بعد السلام بحديث عبد الله بن مسعود، فإنه لما شك قال إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. والمهم الأمر سهل، أن استطاع أن يسجد أو إن أراد أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، خاصة في الشك وفي الزيادة والنقصان كذلك أيضا إن أراد قبل السلام أو بعد السلام. لكن الأولى كما قلنا الحالات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها مثل ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأمر سهل. قال حكم سجود السهو. قال سجود السهو واجب لأمره صلى الله عليه وعلى وسلم به كما في الأحاديث السابقة ولمواظبته عليه كل ما نسي ولم يخل به مرة واحدة. وأيضا جاء في بعض الأحاديث فليسجد سجدتين مثل حديث المسعود هذا قوله فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذا في شيء من الأمر. وأيضا يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك أيضا قوله في الحديث ترغيما للشيطان. فالسجود السهو هذا خاصة إذا كان عن زيادة ونقص يكون فيه إكمال إذا كان فيه نقص، فلهذا سجود السهو واجب. لكن لكن هذا سجود السهو الصحيح أنه ليس له وقت محدد لأنه لم يأتي في الشرع أن له وقت محدد، وهذه مسألة خلاف بين العلماء. أي مثلا إذا سعى في صلاته ثم سلم ولم يذكر أنه سعى ثم ذكر بعد مثلا بعدما خرج من المسجد هل يسجد سهو؟ فصحيح أنه يسجد لا مانع في السجود إذا كان نسى هذا السجود، أو مثلا ما كان يعرف الحكم وما عرف الحكم هنا يسجد ولو طال المقام، ولو طال المقام، لأن هذا السجود مثل التكميل لهذه الصلاة. وبعضهم يقول مثل الشافعية والحنفية يقولون إذا قام من المجلس إذا قام من مجلسه الذي هو فيه فلا يسجد، ما يرجع يسجد، وهذا يحتاج إلى دليل. ثم قال محله أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، إن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها في الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل السجدتين كركعة، وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما يكون صلى أربعا أو خمسة، فإن كان صلى خمسة فالسجدتان يشفعان له صلاته، يكون كأنه قد صلى ستا لا خمسة، وهذا إنما يكون قبل السلام. وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث. لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. وهذا كلام له وجه، لكن كما قلنا جاءت بعض الأحاديث فيها غير هذا الكلام، مثل كما قلنا حديث عمران الذي في مسلم. فهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث.
سلم تحية
أمام السجدة في مسلم، سلم من ركعتين المغرب.
السجدتين بعد السلام،
سلم السجد قبل السلام. أنا هو زاد السلام، وبالعكس حديث أبي هريرة سجد بعد السلام، كذلك حديث عمران الذي في غير مسلم هذا سجد بعد السلام. والمهم كما قلنا أن الأمر سهل. قال سجود السهو لترك شيء من السنن. قال من ترك سنة ناسيا سجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لكل سهو سجدتان. هذا الحديث لا يصح، على الصحيح أنه لا يصح، ضعفه الأئمة كما قلنا. قال وهو سنة لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله. أنا على صحة هذا الحديث حمل العلماء هذا على أنه هذا السهو سنة. أنا ما سيكون سجود السهو واجب والمتروك سنة، فقالوا هذا يعتبر سنة. إذا كان السهو لسنة فهو سنة، وإذا كان السهو لواجب فهو واجب. وهنا مسألة أخرى أيضا في سجود السهو، فالناظر في الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد في الأفعال، إنما سجد في الأفعال، ولم يأتي حديث واحد فيه سجود في ترك الأقوال أو في نسيان شيء من الأقوال، مثلا نسى أذكار، نسى مثلا تكبيرة وكذا، أو نسى مثلا الفاتحة. أيضا كذلك نسى مثلا عن القول أن الجهر مثلا في الجهرية واجب، والإسرار في السرية واجب، فإذا سهى مثلا فجهر في السرية أو أسر في الجهرية، فهذه الأشياء لم يثبت فيها حديث. لهذا قال بعض العلماء أن الأولى أن السجود يكون في الأفعال لا في الأقوال، وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الأقوال والأفعال، إذا حصل السهو فإنه يسجد. كذلك أيضا يسجد لترك ركن، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يسجد له، وإن كان يأتي بهذا الركن. أنا مثلا ترك قراءة الفاتحة، ترك الركوع، فهنا الركعة تكون باطلة، لابد أن يأتي بركعة، لكن يسجد سهو لأنه سهى في هذا الأمر. عاد الإنسان قبل السلام وبعد السلام. طيب إن شاء الله نختمها.